انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
حياة بنواجه فيها وجوه واقناع كتيرة، وعلشان نحقق ميكانيزم النفس الصحيح لازم نعرف اكتر عن اسماء الله وصفاته وتأثيرها على ميكانيزم النفس من ادراك المواقف وردود الافعال الصحيحة، ونحقق توازن الصحة النفسية في مواجهة المواقف اليومية والابتلاءات والاختبارات. هكون معاكم أنا من نوائل كل يوم في رمضان في برنامج ميكانيزم على 90 اف ام.
ميكانيزم مع من نوائل كل يوم الساعة 4 لربع العصر على 90 اف ام.
مساء الخير على كل اللي بيسمعونا مستمعين راديو تسعينات اف ام في مصر وفي جميع انحاء العالم، ومعاكم من نوائل وحلقه جديده من برنامج ميكانيزم. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم علينا وعلى جميع الامه الاسلاميه في كل مكان في العالم. حلقة النهاردة حلقة مميزة جدا، يمكن عشان يعني فيها قصة، يعني هي مش بس قصة مميزة ولكن هي قصة مميزة ليا أنا شخصيا. يعني بالصدفة كنت قاعدة امبارح برضو على السوشيال ميديا فلقيت البوست ده، كان بيت جعدية عاملة شير عن فضل الدعاء وان الدعاء ازاي بيغير القدر، ويعني الحاجات دي كلها اللي احنا عارفينها. يعني البوست ده رجعني كده فلاش باك 4 سنين زي ما بيقولوا. البوست ده كان استاذ اسمه عماد، كان يعني هو اللي كاتب البوست ده وكان مشيره. في يوم كنت ربنا يعني اختبرني بحاجة، وكان عندي أمنية في نفس الوقت، وكنت يعني بدأ يجيلي كده لحظة من اليأس، يعني تعبانة جدا ومش عارفة أنا هخرج إزاي من الاختبار ده، ويعني مستبعدة الأمنية جدا، وكنت فعلا أنا عايزة الأمنية دي يا رب أنا عايزاها. يعني جاتلي البوست أو جالي البوست ده يعني كأنه رسالة من ربنا. عشان كده أنا بؤمن جدا جدا وكلنا لازم نؤمن بالرسائل اللي بتجيلنا. مفيش حاجة في الدنيا بتحصل عبث أبدا، يعني ربنا ليه اسم الأول والآخر، إن كل حاجة في الدنيا كل نفس بيحصل مفيش حاجة اسمها صدفة، ولكن دي أو ده بيبقى ترتيب من ربنا. فحسيت البوست ده وقتها لأن هو فعلا جالي في أشد لحظات الاحتياج، كنت فعلا محتاجاه، وكنت يعني حسيت إن هو اداني أمل إن أنا هستمر في الدعاء، ان في يعني في الامنيه اللي انا عايزاها دي وهموت نفسي عليها. وعلى فكره الامنيه اتحققت يعني، والاختبار ده والحمد لله برده الاختبار ده عدى ولا كان في حاجه، بالعكس. يعني ساعات كتيره قوي بخرج يعني او اني بفكر ازاي انا خرجت من كل ده، طبعا من رحمه ربنا والاستمساك بالدعاء. عشان كده انا هقرا البوست زي ما هو بالظبط زي ما كان مكتوب. وعلى فكرة البوست ده زي ما كان رسالة ليا في وقتها، أكيد كل اللي بيسمعني أو اللي هيسمعني ده رسالة لي، عشان كده اوعى تتجاهل رسائل ربنا أبدا ليك. البوست ده كان بيقول في أوله خالص، ده أطول بوست يعني، أو أستاذ عماد ده كان كاتب كده إن ده أطول بوست كتبته في حياتي، لكن اللي بيمر بابتلاءات هيصبر عليه لحد الآخر. وقال إن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء. في يوم من أيام سنة 2009 اتصل بي صديق عزيز وطلب مني أشاركه في مهمة خاصة جدا. قال لي إن عنده واحد قريبه شاب عنده 27 سنة رياضي وبيلعب كورة باستمرار، بقاله فترة تعبان كده ومجهوده ضعيف، راح المستشفى عشان يكشف ويعمل بعض الفحوصات الطبية، فاكتشفوا إنه عنده كانسر في الدم. صديقي طلب مني نروح نزور الشاب ده وأهله، وقال لي إن مامته منهارة جدا ومش مصدقة، والدكاترة قالوا لها إن نسبة اللوكيميا في دمه 96%، وإن قدامه شهرين بالكتير قوي ويتوكل على الله. طبعا أنا سمعت الكلمتين دول، دمي وفار، أكتر حاجة بكرهها في حياتي لما إنسان لا يملك أمر من نفسه شيء إن يقعد يتفلسف ويحدد للناس أعمارها وأجلها. قلت لصديقي ده يلا بينا حالا نطلع على هناك، وبالفعل أخدنا معايد وروحنا بعدها بيومين. طبعا أنا مش رايح على إني إنسان ساحر ولا كاهن، لكن شاء ربنا إني قبل الموقف ده بفترة أتعرض لسلسلة من المصائب والابتلاءات على مدار كذا سنة ورا بعض، وفي كل مرة كان ربنا سبحانه وتعالى بينجيني وبيخرجني منها كلها بالدعاء. فتقدر تقول كده على رأي واحد صاحبي اني عملت دكتوراه في الدعاء نظريا وعمليا، فكنت رايح للأخ عشان انقله تجربتي دي لعله يستفيد منها. المهم رحنا بالفعل انا وصديقي ده عشان نزور اخونا العزيز الجميل عاصم. دخلت البيت وقابلت عاصم ووالدته الكريمة، وكانت اول جملة قلتها لهم قدامكم حل من الاتنين، يا تسمعوا كلام الدكاترة يا تسمعوا كلام ربنا، تختاروا ايه؟ فقالوا نسمع كلام ربنا. فقلت لهم يبقوا تنسوا كلام الدكاترة ده خالص وترموه في الزبالة. طبعا نعذر عن اللفظ يعني، بس هو مكتوب كده، مفيش حد في الدنيا بإيده يحدد عمر حد ولا أجل حد، احنا هنمشي في سكة العلاج فقط أخذا بالأسباب اللي ربنا أمرنا ناخد بيها، لكن قلبنا ويقننا كله إن الشفاء من عند الله عز وجل وحده. ساعتها عرفت من صديقي ان عاصم ما كانش عارف هو عنده ايه، ووالدته ما كانتش قايله له، عشان كده طول القعدة كان بيسمع الكلام ده عادي جدا، في الوقت اللي والدته يا عيني كانت عمالة تدمع وماسكة نفسها بالعافية. بعد ما مشيت اتصلت بطبيب قريبي استاذ في امراض الدم في معهد ناصر، فقال لي لازم صاحبك يجي بكرة على طول وما ينتظرش دقيقة واحدة. وبالفعل راح عاصم تاني يوم المعهد ناصر أو تاني يوم معهد ناصر، وقرروا يحجزوه فورا يومها. بس عاصم عارف عنده ايه واتصل بيه من المعهد وهو بيتنفض وصوته بيرتعش من الهول الصدمة، هول صدمة معرفته بالمرض وان الحالة متأخرة جدا ولازم يتحجز على طول كده. الحالة النفسية كانت صعبة قوي على عاصم واهل بيته وخطيبته واخواته، خصوصا انهم اتفاجئوا بالمرض وراحوا حجزوه في المستشفى مع 2 عواجيز بيطلعوا في الروح. فقضى اول كام ليلة في بؤس فظيع، لكن بفضل الله تعالى ربنا اكرمه وانزل السكينة على قلبه. وتاني يوم رحنا له كلنا والتفينا حواليه واتفقنا مع بعض على برنامج مكثف من الدعاء والاستغفار وقراءة القرآن والصيام وقيام الليل والدعاء بشكل مستميت. كنت دايما بقوله يا عاصم الكرب ده مش هينزاح غير لما تفرتك نفسك من كتر الدعاء، وكنت دايما بقوله مصدق ربنا ولا لا، كان دايما يقول لي مصدق، اقوله ربنا بيقول واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعاني، واقول له مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لا، فيقول مصدق طبعا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرفع القضاء إلا الدعاء، بس أهم حاجة اليقين الكامل في الله عز وجل، لو شكيت 1% ممكن تبوظ الدنيا. وبالفعل بدأنا كلنا في حملة الدعاء المستغيث المكروب، وكان هو والدته بيواظبوا على الدعاء والتضرع وقراءة القرآن والصدقة والصيام وقيام الليل وكل أعمال الخير والبر والقربات. وبدأ عاصم في العلاج الكيماوي وبدأ جسمه يضعف وشعره يقع، لكن كان بفضل الله صابر ومحتسب ومتضرع إلى الله وعنده أمل كبير جدا في الله سبحانه وتعالى. ومر الشهر الأول وعاصم ثابت وصابر وكلنا شغالين في الدعاء بصورة مستميتة، ومر الشهر التاني وعاصم عايش عادي جدا ولا مات زي ما الدكاترة قالوا ولا حصل له أي حاجة. ومر الشهر التالت والرابع والخامس وعاصم بفضل الله هو وأهله في ارتقاء إيماني وتجاوب عجيب مع العلاج وتحسن مستمر. بعدها ربنا كرمنا بطبيب تاني محترم كان بيقول لعاصم انت خايف من ايه، ده مرض عادي جدا زي اي مرض تاني، هنمشي على العلاج لمدة 6 أشهر وان شاء الله ربنا هيكتب لك الشفاء وتخرج تعيش حياتك طبيعي زي ما حالات كتيرة جدا جدا ربنا كتب لها الشفاء. تخيلوا شوف الفرق بين كلام الراجل المحترم ده وبين الدكتور المجرم التاني. مش متخيلين الحالة النفسية فرقت مع عاصم قد ايه. بشرى الطبيب ده مع وقفتنا كلنا جنبه والحالة الإيمانية الجميلة اللي كان فيها وموقف خطيبته الفائق للوصف. بعد ما بدأ في الكيماوي قال لخطيبته شوفي يا بنت الناس الله أعلم أنا مصيري إيه، أنتي يعني في حل من أي ارتباط. والله البنت ما سابته يكمل كلامه، فضلت تقوله وقفة جنبك لحد الآخر لحظة، وأهلها احتضنوه وقفوا جنبي وقفوا جنبه ووقفة رائعة يعني تفاصيل كتيرة قوي. المهم الخمس شهور دول أنا كنت عايش فيهم مع عاصم الحالة أول بأول، يوم بيوم كان فيها لحظات كتيرة من الحزن والألم. أول ما خلص جرعات الكيماوي اللي كان في الدم، كان لازم ياخد جرعات كيماوي شرب عن طريق المعدة، كانت جرعات في منتهى الأسوأ. كان بيتصل بي وبيعيط ويقول لي أنا مستشعر قول الله تعالى كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، وأنا والله ماسك نفسي من البكاء في التليفون عشان ما يسمعنيش. كان بياخد حقن في العظم القفص الصدري عشان ياخدوا عينة من نخاع العظم. يعني تفاصيل كتيرة قوي هو حكاها. ربنا يشفي كل مريض اللهم أمين، ويحفظ كل أحبتنا. وكنت دايما أقول له والله يا ابني هتخاف وهتشوف وهتفتكر الأيام دي وهتحكيها لأصحابك. الحمد لله نفسية عاصم كانت في السماء. وبعديها انتقل لغرفة تانية مع شاب تاني قده في السن مريض برضه، راح جايب بلاي ستيشن وكان بيلعب هو والعيانين ماتشات كورة وسط العلاج. أنا فاكر ساعتها كانت لسه قناة الناس في عز شهرتها وانتشارها، وهو كان بيحب الشيخ محمد حسين يعقوب قوي. رحت اتصلت بأخ حبيبي يعرف الشيخ شخصيا واتفقنا معاه يروح يزوره. المهم ان هو رقاه بالرقية الشرعية. انا بس بحاول اختصر لان وقت الحلقة والبوست فعلا طويل جدا. يعني المهم ان هو جاب له الشيخ اللي هو بيحبه وسلم عليه ورقاه الرقية الشرعية وقعد يتكلم معاه كتير وينصحه ويصبره ويرضيه. الزيارة دي فرقت معاه جدا جدا جدا. الحالة النفسية ده اللي هو بيقوله، الحالة النفسية ودي حقيقة فعلا ممكن ترفع لسابع سماء وممكن يعني تنزل لسابع أرض. ومع الوقت خف عاصم تماما. عاصم اللي كان نسبة اللوكيميا في دمه 96% والأطباء قالوا قدامه شهرين ويموت، خف تماما واتجوز خطيبته وعنده دلوقتي توأم ليلى ولارا، ورجع شغله تاني ورجع رياضي زي الأول. والأهم من ده كله خروج عاصم بأهم درس في الرحلة الطويلة دي، الموضوع كله في إيده هو، هو بس ربنا سبحانه وتعالى. قصة جميلة جدا، قصة مليانة بالدروس حقيقي والمواعظ. يعني حقيقي القصة دي في تفاصيل تانية كتير بس وقت الحلقة. يعني الدعاء 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 الدعاء، يعني دي وصية يعني فعلا. حياتنا كده بتبقى عاملة زي نوت بوك فاضي أو سكتش رسم فاضي أبيض تماما، إحنا اللي بنبقى ماسكين القلم وبنكتب كل حاجة فيها. يعني قصة عاصم دي أثرت فيا جدا. يعني أسأل ربنا أنه هو يكون بخير وأسرته في صحة وفي سعادة. فعلا قد إيه القصة دي كانت درس ليا، وإن شاء الله هتبقى درس لكل واحد بيسمعني. أنا كمان عديت بالقصة دي حاجات كتيرة قوي. عديت بلحظات يأس، عديت لحظات قنوط الشيطان دخل لي بيها إن أنا مش هعدي بالوقت الصعب ده، وإن الأمنية اللي أنا يعني ليل نهار وسنين بدعي ربنا بيها إنها مش هتتحقق، وسبحان الله الاختبار عدى والأمنية اتحققت. عشان كده لازم نستغل الوقت ده. حاجات كتيرة قوي، روحانيات كتيرة قوي. الدعاء يعني هو أصل العبادة، أصل العبادة هو التضرع لربنا. مع الدعاء هتحس بحاجات كتيرة قوي، هتحس بعبادة الفقر ان احنا فقراء لربنا، هنحس بعبادة الضعف ان احنا قد ايه ولا شيء وقد ايه احنا ضعاف جدا من غيره، هنحس بعبادة استشعاره في كل شيء، استشعار كرمه، استشعار لطفه، قد ايه ربنا لما بيحصل البلاء بينزل السكينة واللطف علينا يعني كأن ده مش موجود. يعني كتير قوي بنبقى شايفين ناس واقعين في مصايب وتلاقي ربنا منزل عليهم السكينة ان مفيش اي حاجة، احنا بنستعجب. عشان كده يعني مرضى الوسواس القهري اسم واحد من أسماء الله الحسنى هي يعني قادرة تفرتك المرض ده، لأن هو مرض فكري، مرض وسواسي يعني جاي من الوسواس الخناس. للأسف حابة أكمل معاكم كتير قوي، بس خلصت حلقة النهاردة. أتمنى الدرس ده يكون دافع لكل حد، يعني يكون موف اون لحياة تانية جديدة بالدعاء، مفيهاش يأس مفيهاش قنوط. هتوحشوني لحد بكرة. خلصت حلقة النهاردة، وكانت معاكم منة وائل من برنامج ميكانيزم.